بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 65 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: لا تشهدني على جور. وفي رواية: أشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. متفق عليه. هذا الحديث برواياته المختلفة تدل على أن الوالد عندما يريد أن يكرم أولاده بعطية ينبغي أن يلاحظ العدل بين أولاده، فإذا أراد أن يختص أحد أولاده بهدية بعطية وله غيره أيضا من الأولاد ينبغي أن لا يفعل ذلك، ينبغي أن لا يخص أحد أولاده دون الآخرين. أولا، العدل المطلوب في العطية، والعدل يقتضي التسوية. الشيء الثاني، مصلحة الأسرة تقتضي ذلك، لأن مصلحة الأسرة تحتاج أو تقتضي يعني شيوع المحبة والألفة بين أفراد هذه الأسرة، وبمقدار ما تتنامى مشاعر المحبة بين أفراد الأسرة بمقدار ما تكون الأسرة سليمة، وبمقدار ما تكون محصنة ضد الغوائل. لكن إذا شاع بدلا من التآلف شاعت البغضاء، الحسد، التهارج، فإن هذا يهدد سلامة الأسرة. من أجل هذين السببين ندب المصطفى صلى الله عليه وسلم الرجال الذين يحبون أن يعني يتقدموا بعطايا لأولادهم أن يكونوا عادلين في ذلك، أي أن يسووا بين أولادهم في الأعطية. وحديث النعمان بن بشير حديث معروف وصحيح، والحديث متفق عليه. نعم. لكن السؤال: لو أن رجلا اختص أحد أولاده بأعطيه ولم يعطي الآخرين، هل يعني تكون أعطيته صحيحة؟ صحيحة غير جائزة. قولنا جائزة يعني ما في إثم عليه، أما صحيحة يعني أن الولد تملك هذه الأعطية. هل يتملك الولد الأعطية التي أعطاها أبو والده له؟ نعم يتملك، لأن الإنسان يملك أن يعطي ماله للغريب، فما بالك بإعطائه للقريب للولد مثلا؟ التملك يتملك. يعني لو أن إنسانا له 3 أولاد واختص واحدا منهم بمبلغ من المال أعطاه له، هذا الإنسان هذا الولد يتملك هذا المال. إذن نقول هذه الهبة صحيحة، لكن هنالك أشياء تكون صحيحة لكنها في الوقت تكون محرمة. هي محرمة وصحيحة في وقت ذاته. يعني مثلا لو أن امرأة حجت إلى بيت الله الحرام والحج بالنسبة لها مندوب، يعني كانت حجت سابقا والآن أرادت أن تحج حج النافلة، وذهبت تحج إلى بيت الله الحرام بدون محرم، طيب، وأدت حجها بكامل الأركان وبكامل الشروط وبكل معنى الكلمة. هنا سؤالان اثنان. السؤال الأول، هل هذا الحج صحيح؟ نعم صحيح، إذا كانت الأركان موجودة والشرائط موجودة وما في محرما صحيح. طيب السؤال الثاني، هل هذا الحج جائز؟ يعني هذه المرأة ما ارتكبت إثما ووزرا، نقول هذا الحج غير جائز، وهذه المرأة بحجها هذه ارتكبت وزرا كبيرا. واضح هذا الكلام؟ إذن ينبغي أن نعلم الفرق بين قولنا هذا الشيء صحيح وبين قولنا هذا الشيء جائز. يعني هلأ واحد جالس في بيت مغصوب، بيت مستملك وبنى عليه وغصبه وقعد فيه، نعم، ودخل وقت الظهر والعصر هو ساكن في هذا البيت وأخذ يصلي في هذا البيت، صلاته في هذا البيت جائزة أم غير جائزة؟ غير جائزة، لأن الأرض مغصوبة ولا يجوز للغاصب أن يشغل أرضا ليست له بدون إذن صاحبها. يعني هو بعمله هذا مرتكب محرم، لكن صلى صلاة صحيحة كاملة الأركان والشروط، نقول صلاته صحيحة أم لا؟ صحيحة. إذن نعود إلى موضوعنا، أب اختص ولدا من أولاده بهدية وقبلها الولد وأخذها، هل تملك الولد عطية أبيه؟ نعم تملكها وأصبح مالكا له، لا يستطيع أحد أن يأخذها منه. طيب سؤال ثاني، هل جاز لهذا الوالد أن يفعل ذلك؟ هنا يأتي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الفقهاء قالوا مكروه، كراهية التنزيه، لذلك عقد الإمام النووي هكذا قال: باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده في الهدية. وبعض العلماء قالوا لا يحرم، والأحوط في هذه الحالة أن نأخذ برأي من يقول يحرم. يعني الأب في هذه الحالة نقول له خذ بالرأي الأحوط، وهو رأي من يقول إن إعطاء الوالد ولدا من أولاده دون غيره هدية يحرم، هذا هو الأحوط. طيب الذين قالوا بالكراهة ما دليلهم؟ دليلهم قالوا إنه لو فرضنا أنه هذا الوالد أراد أن يعطي صديقا له، جارا من جيرانه، مبلغ من المال وما أعطى مثله لأولاده، يكون هذا ممكن. فإذا كان إعطاؤه للغريب ليس محرما مع وجود أولاده، فإعطاؤه ولدا من أولاده من باب أولى ليس محرما ولكنه مكروه. دليل ثان لهؤلاء قوله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري، أنا ما بشهد، روح شوف لك واحد تاني خليه يشهد. لو كان هذا العمل محرما ما قال له أشهد على غيري، أم يدل النبي عليه الصلاة والسلام أنا تعالى محرم، لكنه قال أنا ما رح أشهد على هيك شغلة، ما دمت ما أعطيت ولادك كلياتهم فرد شكل روح شوف لك شي واحد تاني خليه يشهد. قالوا إذن هذا دليل على أن المسألة مكروهة وليست محرمة، ولكن الذين قالوا هي محرمة قالوا شوف شو قال بعدين، نعم قال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية الثانية سمى هذا العمل جورا. طيب إذا كان جور صار حرام بقى. ولذلك فأنا يعني أميل، رغم أنني شافعي المذهب، لكنني أميل في هذا بناء على كلام سيدنا رسول الله الذي سمعناه إلى أن هذا العمل الذي يقدم عليه الأب تجاه أولاده ممنوع شرعا. واحد بيقول طيب
من أجل أن يجعل من اسمه ترويجا لبضاعته، هذا شيء لا يخدع أي من المسلمين الواعين الذين يتسمون بشيء ما من الثقافة الإسلامية. الاشتراكية التي ينادون بها لا تنطلق أبدا من إقناع للإنسان بأن عليه أن يتحرر من الدنيا وأن يزهد فيها، وإنما تنطلق اشتراكيتهم هذه من قصر وإرغام وجبر وثورة حاقدة على أصحاب الأموال، من أجل أن تتحول هذه الأموال من جيوب قد تكون مدخمة إلى جيوب أخرى تصبح بواسطتهم مدخمة. فالنتيجة واحدة إذن، وعندما قامت هذه الاشتراكية الجانحة اللا إنسانية في أوروبا الشرقية، نعم أو في روسيا، عندما قامت ما قامت بدافع إنساني نادى به الإسلام، وإنما قامت بدافع حاقد، بدافع من حقد ما مثله حقد. ولذلك ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أفرغت جيوب من المال الكثير لتمتلئ في مكانها جيوب أخرى بالمال الكثير والوفير. فما الشيء الذي تبدل؟ وما المجتمع الذي تحسن؟ إذا كانت الرأسمالية الجشعة تتمثل في هذه الكتلة من الناس، ثم إنها تحولت لتتمثل في كتلة أخرى من الناس، ما الفرق؟ لا فرق بشكل من الأشكال. الجانح الكبير الذي به هؤلاء السائرون الاشتراكيين ومن تبعهم على ذلك النهج، ذات المترفة لم يبلغها أبدا الذين ساروا عليهم من الرأسمالية أو غيرهم بشكل القصور الزجاجية في البحر الأسود، ذات المترفة التي دونها ليالي ألف ليلة وليلة، هذه كلها لم يكن يعرفها الرأسماليون الذين دالت دولتهم لتقوم دولة أناس آخرين احتلوا مكانهم في العمل ذاته. ترى كان أبو ذر من هذا النوع؟ هل كان هكذا أبو ذر؟ أبو ذر كان ذلك الإنسان المتعبد، كان ذلك الإنسان المتبتل، كان ذلك الإنسان المرتبط بالله سبحانه وتعالى. هذه كلمة نقولها حتى لا يخدعنا خادع كاذب عندما يصفح بالظاهر لأبي ذر الغفاري ويتظاهر بإكباره وإجلاله في حديث يقوله أو في مقال يكتبه، فنحن لن نخدع. وأعتقد أن المسلمين اليوم لم يعد فيهم مغفلون كما كان الأمر فيما مضى. فأبو ذر رضي الله عنه هذا يقول: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة. الحرة اسم للمكان الذي أرضه ممتلئة بالحجارة السوداء، وكانت ضواحي المدينة أو أكثر ضواحي المدينة ذات حجارة سوداء، ومن ثم فقط كانت تسمى حرة، حرة كذا حرة كذا، وهي أماكن متعددة. يقول أبو ذر: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة من هذه الحارات بالمدينة، أي بضاحية من ضواحي المدينة، فاستقبلنا أحد. كنا نسير وإذا بنا على مقربة من أحد يستقبلنا لأننا كنا نجن منه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا، هذا ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به، أي بهذا المال الكثير، في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. يقول أبو ذر: وأشار النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه وشماله وخلفه وهو يقول هكذا وهكذا وهكذا. فما معنى هذا الكلام أيها الإخوة؟ هذا كلام دقيق، وأريد أن ألفت النظر إلى معنى قد لا ننتبه إليه. لو أننا نظرنا إلى المعنى السطحي لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ربما نفهم منه أن المال شيء مستقبل، وأن المال شيء ينبغي أن يعافه الناس، وأن يتطهروا منه كما يتطهر الإنسان من رجس قد علق به. ظاهر الحديث، ظاهر كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يوحي بهذا التصور. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا على ضخامته ذهب وتمضي 3 أيام وعندي منه دينار، أبدا أريد أن أتخلص منه كله. إذن هذا كأنه سم، إذن هذا المال كأنه شيء يعني ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه، شيء خطير، أليس كذلك؟ لكن تعالوا نتنبه إلى الدقيق من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يتخلص من هذا المال بأن يتلفه ويحرقه، أم بأن يوزعه على الناس؟ يريد عليه الصلاة والسلام كما رأيتم أن يوزعه في عباد الله كما قال. طيب، لو كان هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن المال أشبه بسم ينبغي أن يبتعد عنه الإنسان وأن يخاف منه، إذن كان ينبغي للنبي عليه الصلاة والسلام كما يبتعد عن هذا المال أن يبعد المال أيضا عن الآخرين عن الناس جميعا، لكنه عليه الصلاة والسلام أبدا لم يقل بأنني أحب خلال 3 أيام أن أعدم هذا المال أو أن أحرق هذا المال أو أن أتلفه، لا، وإنما قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا وتمضي 3 أيام وعندي منه درهم أو دينار واحد. طيب ماذا تريد أن تصنع بهذا المال يا سيدي يا رسول الله؟ شرح، قال: إلا أن أقول به، أقول به أي أن أفعل به في عباد الله، أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. إذن هو يريد أن يملك هذا المال غيره، هو يريد أن يوزعه في الناس الذين يستفيدون من هذا المال، ولا يريد أن يعدمه ويقضي عليه. هذا معنى مهم ينبغي أن نتدبره ونتبينه في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نفهم إذا من هذا المال أمرين اثنين. الأمر الأول أن المال هو العصب الأساسي لحياة الفرد والمجتمع، هو العمود الفقري للبنيان الاجتماعي، وإلا فلماذا يوزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، يعطي لهذا ولهذا ولهذا ولهذا، لو لم يكن هذا المال مفيدا في ميزان الشرع وفي نظر الله عز وجل لما وزعه المصطفى صلى الله عليه وسلم على الناس. وهذا معنى قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وصف الله هذه الأموال بهذا الوصف، التي جعل الله لكم قياما أي جعلها قوام حياتكم، جعلها أساس بنيان المجتمع في حياتكم. ومن ثم ما ينبغي أن تعطوا المال لمن لا يستطيع أن يتدبره وأن يحافظ عليه وأن يرعاه الرعاية السليمة. نعم، هذا المعنى هو الذي ندركه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلنسأل السؤال التالي: ما دام المال هو العمود الفقري في حياة الإنسان الفرد والمجتمع، وما دام المال قوام الحياة، لماذا لا يريد رسول الله أن يبقى منه شيء عنده خلال 3 أيام؟ هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوع الإيثار. هذا المال مفيد وهذا المال ضروري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بحاجة إلى هذا المال وإخواني بحاجة إليه، أنا أستفيد منه وهم يستفيدون منه، ولكن عندما أجد أنني أملك أموالا طائلة كثيرة بمقدار جبل أحد، وأنظر فأجد في الناس الفقراء والمدقعين والجائعين ولا يستطيعون أن يملكوا من المال ما يقيمون به أودهم. طيب أجد هذا الأمر، المال لا شك أن نوظفه فيما قد خلقه الله، ولكن سواء عندي أنا أو وظفته الناس جميعا، نتيجة واحدة مع فارق واحد: أوظف هذا المال عندي فمعنى ذلك أنني سأوظف من هذا المال ما أحتاج إليه. يمكن من هذا المقدار الكبير 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 لا أحتاج إلا إلى 1% أو 1/1000، والباقي جمدته، شللته، أبعدته عن الاستفادة. نعم، مال ملكنيه الله لي أن أبقيه لأنه ملكي، أعطانيه الله عز وجل. لكن هنا يظهر معنى الإيثار ومعنى الزهد، وهنا يعلمنا رسول الله ذلك بسلوكه وقوله هذا. ما الذي ينبغي أن تفعله إذا كنت مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن تنظر إلى من حولك من عباد الله سبحانه وتعالى فتؤثرهم على نفسك. المال هو سيؤدي وظيفته، لكنك عندما توزعه في أوسع دائرة ستمكن هذا المال من أداء وظيفته بشكل أتم. وعندما تجمعه في يد واحدة ستجعله لا يؤدي وظيفته إلا بمقدار ضئيل ضئيل جدا. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا، وأحد جبل، جبل كبير، ولعل فيكم كثيرون قد رأوا أكوام من الذهب تبلغ مقدار جبل أحد. ما يسرني أبدا أن تمر 3 أيام ويبقى عندي من هذا الجبل من الذهب دينار واحد. لماذا؟ لأني أريد أن أوظف هذا المال، ولكي أوظفه ينبغي أن أزهد شخصيا فيه. زهدي الشخصي فيه توظيف له. عندما أزهد الزهد الذي شرعه الله، ليس معنى هذا الزهد أن أتلف المال، هذا حرام. ليس معنى هذا الزهد أن أحرقه إطلاقا، وإنما معنى هذا الزهد أن أعود به على المحتاجين، أعطي هذا قدرا من المال يرفع مستواه إلى الاستغناء، أعطي هذا قدرا من المال يحقق له كفايته من المسكن اللازم والأساس ونحو ذلك، أعطي هذا من المال ما ييسر له بناء أسرة صالحة، أعطي هذا من المال ما يجعله قادرا على أن يقوم بصناعة، بمشروع تجاري، بمشروع زراعي، نحو ذلك. وهكذا أنثر هذه الأموال بين هؤلاء الناس جميعا. وعندئذ يتحرك المال، عندئذ يؤدي هذا المال رسالته ووظيفته. كلام رائع ودقيق. ونفهم من هذا أن الزهد في المال هو السبيل إلى توظيف المال. لكن أي زهد؟ الزهد الإسلامي. الزهد الإسلامي في المال هو السبيل إلى أن توظف المال. ذلك لأنني عندما أملك المليارات مثلا وأجمع هذه المليارات عندي وأنميها بالوسائل التجارية لتزداد ثم تزداد ثم تزداد وتبقى عندي، أنا في الواقع لهذا العمل أشل فاعلية المال. من حولي مئات الأشخاص يملكون القدرة الإبداعية، يملكون الطاقة الصناعية، يملكون القدرة والمهارة المهنية، يملكون القدرة والنشاط الزراعي، يملكون كل ذلك، لكنهم لا يملكون المال الذي يتحركون به. فأنا عندما أجمع هذه الأموال كلها بحجة أن المال عصب الحياة، وأن المال هو سر المجتمع، وأنني صحيح ملياردير لكن أنا بهذا أبني المجتمع، كلام تافه. كلام لا يمكن أن يدخل دهليز عقل إنسان واعي بشكل من الأشكال. أنت تستطيع أن تبني المجتمع بالمال الذي تستطيع أن تحركه، أما ما على ذلك فأنت تشل فاعليته وتحبسه عن القيام بوظيفته. ولذلك فإن كنت فعلا غيورا على المجتمع الإنساني وأردت فعلا أن توظف المال، ينبغي أن ترتفع إلى مستوى الزهد بالمال. الزهد الشرعي والإسلامي بالمال هو السبيل إلى توظيف المال. وعندما تزهد الزهد الشرعي بالمال ماذا تصنع؟ طيب أنا أملك هذه المليارات، أنا أحرك كتلة مالية معينة في طاقتي التي أملكها، أبقي هذه الكتلة عندي، ما عدا ذلك أعطيه لهذا ولهذا 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 مجانا، نعم بدون أي مقابل. وعندئذ تتحرك هذه الكتل كلها، المال زائد القدرة زائد الطاقة الإبداعية هو الذي يفجر الحضارة ويوجد المجتمع الإنساني السليم. وهذا هو الذي يدلنا على أن الزهد في المال هو الذي يبني المجتمع، وليس الزهد سببا لفشل المجتمع أو تخلفه كما يقول المغفلون. نحن نسمع من يقول إن المجتمع الإسلامي كان حضاريا متألقا، ثم في العصور المتأخرة انتشرت نظرية الزهد والزهد والزهد، وأصبح الناس يرسون يتواصلون بالزهد، الزهد هو الذي جعل المسلمين يتخلفون ويتقوقعون. واقع أن الأمر على العكس من ذلك، لو كان الزهد انتشر انتشارا إسلاميا كما علمنا رسول الله لكان ذلك الزهد هو السبب الأول للقفزة الحضارية التي لا يمكن أن نجد بديلا عن هذا الزهد في سبيلها أطلاقا بشكل من الأشكال. لكن نعم هنالك من زيف معنى الزهد، هنالك من زيف معنى الزهد، هنالك من ابتعد عن الدنيا وعن القيام بشؤونها ووظائفها واعتزل الناس وزعم أنه بهذا زاهد. طيب هذا العمل ليس زهدا، هذا العمل وليس حجة شرعية علينا، بل هو حجة على صاحبه، إلا أن هنالك أناسا وقعوا في حالة فناء، وقعوا في حالة جذب، فأصبحوا عاجزين عن الاستفادة من المال، غير مؤهلين تماما، كإنسان لا يملك أن يستفيد من المجذوب. هؤلاء نعذرهم ونتبارك بهم، لكنهم ليسوا حجة كما قلت ذلك في درس سابق. أما الزهد بالمال الذي عرفه لنا رسول الله عندما قال ليست الزهادة في المال بأن تحرم الحلال، في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. فأنا عندما أكون واثقا بما لي عند الله أكثر من ثقتي في صندوقي، أي عندما أثق بمالي الذي في يد الله أكثر من مالي الذي في صندوقي، عندئذ أفعل كما فعل رسول الله، أنثره يمينا وشمالا وهكذا. ونحن اليوم نجد أيها الإخوة مصداق هذا الكلام الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منطلق اقتصاد دقيق. لو أنك جمعت الأموال التي يمتلكها الأغنياء في هذا القطاع لرأيت نفسك أمام رقم مالي كبير وكبير وكبير جدا، ولو أردت أن تقسم هذا الرقم المالي الكبير الكبير على أفراد هذا القطب لرأيت كل واحد يملك قدرا يستطيع أن يستغني به. وإذا لتحرك هذا المجتمع تحركا صناعيا وزراعيا وتجاريا ولنهض من كبوته. طيب، ولكن مجتمعنا ليس كذلك. لماذا؟ لأن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعنا في نقيض. فلان وفلان 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 قلة بسيطة جدا 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 من أفراد هذا المجتمع يملكون أموالا طائلة جدا، يملكون أموالا يملكون آلاف المليارات. نعم. طيب، وهؤلاء الذين يملكون هذه الأموال يملكونها ليحلموا بمعنى الغنى، يملكونها ليناموا ويرقدوا على اسم أنهم يملكون هذا المقدار من المال، تماما كهؤلاء الذين ابتلوا بالحشيشة أو المخدرات. هو يتحرك ويمارس من هذا المال بمقدار بسيط جدا لا يساوي في الواقع واحد على مئة من معامله ومن مصانعه ونحو ذلك. انظر الى مدخراته في الخارج او في الداخل، تعلم هذا بشكل جيد. طيب، هذا المال الزائد الذي يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عندي هذا المال لما مرت علي ثلاثة أيام إلا وأنفوه في جيوب الناس، هذا المال الزائد أين هو عمله في قيام في إقامة مجتمعنا؟ أين هو عمله في تفجير طاقاتنا التي نملكها كما يملكها غيرنا؟ لا شيء إطلاقا. الطاقات تتحرك والأموال يرقد، الأموال ترقد في أماكنها التي تعرفون أو التي لا تعرفون. الطاقات الكثيرة التي تتفجر في زنود الشباب وفي عقول العلماء وفي أنشطة أصحاب الصناعات وأصحاب الأفكار التجارية، طاقات قوية جدا جدا، لكن ليس لهم المهنة التي ينقلون طاقاتهم من المستوى النظري إلى صعيد التطبيق العملي. انظروا إلى هذا الواقع، انظروا إلى علاجه في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام من منطلق كراهية المال أو من منطلق عدم معرفة قيمة المال، لكنه قال هذا الكلام من منطلق توظيف المال بأدق طريقة. ولا يوظف المال إلا بتوزيعه توزيعا عادلا في أيدي من يستغلونه ويوظفونه ويستخدمونه. هذا هو معنى كلام سيدنا رسول الله، يجمع بين تربية المسلم ليستقي إلى صعيدين اثنين. الصعيد الأول عدم التعلق بالمال، حتى لا تكون كهؤلاء الذين يتحركون بعشرين مليون ويرقدون على عشرين مليار، حتى لا تكون مثلهم، لا تتعشق المال. ثم ان الرسول يربينا تربية على صعيد اخر في هذا الصدد، هو ان نعلم كيف نوظف المال، نتعاون على مستوى الافراد جميعا لنتقاسم هذا المال بمنطلق الإيثار، وهو في الواقع ليس إيثارا لكنه فضل من الله أن سماه إيثارا. أنا عندما لا أستطيع أن أوظف هذا المال وأنت تستطيع أن أوظفه، شيء طبيعي أن أعطيك هذا المال، لكن الله يسميه إيثارا ليملأ صحيفتك أجرا على ذلك هذا العمل الذي تقوم به. ومن ثم نحن نقول دائما لهؤلاء الأغنياء من الناس، ليس حديثنا الذي نوجهه إليكم حديث حقد ولا حديث ضغينة، ولكنه حديث إصلاح، حديث توعية، حديث يوقظكم الى ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع ادق منهج اقتصادي لنقل المجتمع الى اعلى قمة للاستفادة من كل قرش من مال يودعه الله في ارض هذا المجتمع. من اجل هذا نحن نقول. والا ولماذا يقول سيدنا رسول الله هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام باسلوب لطيف ليسمع الاغنياء في عصره وفيما بعد الى يومنا هذا. نحن قلت نعاني في مجتمعنا هذا من مشكلات. فقراء لا يجدون بيوتا تأويه. فقراء لا يجدون مسكة مالية تحقق لهم بناء أسرة يعني زواج. لا يجدون من المال ما ينعشهم للتفاعل مع قدرات صناعية زراعية تجارية لديهم، لكن لا يجدون المال. هؤلاء أعضاء في هذا المجتمع، وهؤلاء ما مصيرهم إن بقوا على هذا؟ ينبغي أن نتصور أن المناخات النفسية لديهم يمكن أن يتوضع فيها الحقد، يمكن أن تتوضع فيها الضغينة، يمكن أن تتوضع فيها العداوة الشراسة. وقد كان الفقر أن يكون كفرا، كل هذا ممكن، لا سيما عندما يجد هؤلاء الناس أن أموالا كثيرة تغرق أمام أعينهم، ولكن ليس لهم أن يمدوا أيديهم إلى قرش من هذه الأموال. هذه هي ظاهرة التخلف بأدق معانيها. هذا هو التخلف بحد ذاته. نحن نصنع التخلف في حياتنا. وعندما يقول قائل مثلي أو غيري لواحد من هؤلاء الأغنياء إلا ما رحم ربك، هنالك قلة جدا قليل جدا لا ينطبق عليه الكلام الذي أقول. عودوا بشيء لا بكل من المال إلى إخوانكم وجيرانكم، أي نفذوا 1% مما قال رسول الله هكذا وهكذا وهكذا. لا توزع أحد كله، وزع من أحد وعد على ألف. نعم، عندما نقول هذا الكلام تسمع ألوانا وأشكالا من العبارات الممجوجة التي لا يمكن إلا أن يشمئز منها الإنسان أي كان مستوى سيولة غير مساعدة. الظروف التي نحن فيها ظروف استثنائية، ظروف انتخابية تحتاج إلى سيولة مالية كبيرة جدا جدا، تحتاج إلى كذا. وإنني لأذكر وإنكم لتذكرون يوم قام موسم انتخابات الغرف الصناعية والتجارية، كم من الأموال نثرت في الشوارع، كم من الأموال نثرت على لافتات، كم من الأموال نثرت على موائد. السيولة هناك لا تختفي أبدا، لا تختفي السيولة. وهنا أيضا سنجد أن السيولة لم تختفي. نعم، لكن عندما ينادي منادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسرني أنني بمقدار أحد هذا ذهبا وتمضي 3 أيام وعندي منه دينار، عندما ينادي منادي النبوة على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام تختفي السيولة التي كانت متلالئة، وتظهر سلسلة الأعاذير الكثيرة المتنوعة. يا هذا، عد إلى عقلك وتساءل مع فكرك، ما المال الذي ستعود به بعد حياتك التي ستقضيها؟ إن 50 سنة ولا 60 سنة ولا 100 سنة، ما هو المال؟ من ملبس ومن مأكل ومن مأوى ومن زوجة ومن متع؟ ما لا يزيد على 1 من 1000 مما تملك، وأنا أتحدث عن الأغنياء المترفين، لا يزيد على 1 من 1000. ما دور ما زاد على الوهم من الأدب؟ ما دوره في حياتك؟ دوره في حياتك أن تحمل منه أثقالا فوق أثقال فوق أثقال، وأن تمضي إلى الله عز وجل وأنت تحمل منه تبعات. لا في الدنيا تمتع بشيء منه، لأن الإنسان يتمتع بكم؟ لا، ما هي الموجودة عندك؟ 600 صنف موضوع على المائدة. شو راح تأكل أنت من 600 صنف؟ راح تأكل 50 لقمة بالكثير. نعم، والباقي كله خف، تغسل إيدك وتتركه وتمشي. المال هذه المائدة، تمتع، تجمل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي؟ لكن إذا تمتعت وعرفت أنك تحتاج من دنياك إلى هذا المقدار، ضع خطه مثله أيضا لا مانع. الباقي عد به إلى الإخوان، عد به إلى هؤلاء الذين أنت وإياهم أعضاء في مجتمع واحد، سيعود هذا المال بشكل ما إليك أخيرا. لأنني عندما أعطيه لمن يصنعه، لمن يحققه، لمن ينشط به، هذا العمل الذي يدير عجلة الاقتصاد مرده إلى من؟ إلى مجموع هذه الأمة. لكن الجشع يعمي البصائر ويعمي في بعض الأحيان الأبصار. بل أنا أقول كلاما أقبل وأقتنع بجزء يسير يسيرا منه. أنا أقتنع بأن يدفع هؤلاء فقط زكاة أموالهم 2.5% فقط، لكن بشكل دقيق وكامل ووفير. أقتنع بها. أين هم الأغنياء القلة الذين يدفعون زكاة أموالهم؟ يعلنون وبصراحة وبصرامة أن الذين يدفعون زكاة أموالهم ممن تجب عليهم الزكاة لا يبلغون أكثر من 8%. فتخيل لو أن الزكاة وحدها دفعت،